نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد بدأنا بدراسة رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا باستخدام طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس. وقد بيّن الرسول بولس في الأصحاح الأول أن الأمميين، أي غير اليهود، سيختبرون غضب الله في يوم الدينونة الأخيرة وأنهم بحاجة للتبرير. وقد كان اليهود يظنون أن الله ينظر إليهم بطريقة مختلفة عن غير اليهود لأنه اختارهم في وقت ما وميزهم عن بقية الشعوب. لكن الرسول بولس يبين في الأصحاح الثاني من رسالته إلى أهل روميا أن اليهود لا يختلفون في شيء عن غير اليهود وأنهم بحاجة هم أيضا للتبرير. والآن تعال بنا عزيزي المستمع نكمل دراستنا لرسالة بولس الرسول إلى أهل روميا باستخدام طريقة الخطوات الخمس التي تعلمناها وتدربنا عليها سابقا. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. وسوف نقرأ اليوم الآيات من الأولى وحتى السادسة عشرة من الأصحاح الثاني من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان، كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية، وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني، لأن ليس عند الله محاباة. لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان. لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم، الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد المؤمنين: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من الأولى وحتى الرابعة، وهو يتعلق بأسباب دينونة الله لليهود أيضا. فهناك ثلاثة أسباب رئيسية تدعو الله إلى معاقبة اليهود كسائر الشعوب الأخرى. السبب الأول الذي يدعو الله إلى إدانة اليهود هو أنهم كانوا مرائين أو منافقين. فرغم أن الأمميين كانوا يفعلون الخطية علنا، إلا أنهم لم يكونوا يدينون الآخرين على الشرور التي يفعلونها. أما اليهود فكانوا يتظاهرون بالصلاح والتقوى ويدينون الأمم الأخرى على شرورهم، لكنهم أي اليهود كانوا يفعلون تلك الشرور بعينها في الخفاء. السبب الثاني الذي يدعو الله إلى إدانة اليهود هو أنهم بنوا برهم على افتراضات خاطئة، فقد ظن اليهود أن الله سيحاسبهم بطريقة مختلفة عن سائر الأمم الأخرى. فقد كانوا يعتقدون أن الله سيحاسبهم لا بناء على الخطايا التي اقترفوها، بل بناء على جنسيتهم والطقوس الدينية التي يمارسونها. كما أنهم ظنوا أن الله لن يعاقبهم على خطاياهم لأنهم من نسل إبراهيم ولأنهم مارسوا الختان. لكن الله لا يفرق بين اليهود والأمم الأخرى في العقاب والدينونة لأنه ليس عنده محابة. السبب الثالث الذي يدعو الله إلى إدانة اليهود هو أنهم استهانوا بلطف الله وإمهاله. فقد أظهر الله كل لطف وإمهال وطول آنات تجاه اليهود على مدى سنوات طويلة جدا، لكنهم استهانوا به وبكل ما فعله لأجلهم، كما أنهم أساءوا فهم طول أناته وظنوا أن الله سيتغاضى عن انغماسهم في الخطية. لهذا فقد استحقوا غضب الله هم أيضا لأنهم أصروا على رفضهم للتوبة. قد يقول مؤمن آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من الخامسة وحتى السادسة عشرة، وهو يتعلق بإعلان دينونة الله الأخيرة. فينبغي علينا أن ندرك أن يوم الدينونة الأخيرة آت لا محالة، ولأن اليهود استمروا في رفض التوبة فقد ذخروا لأنفسهم غضبا ليوم الغضب. وحتى عندما كتب الرسول بولس رسالته إلى أهل روميا كان الله ما زال متمهلا على اليهود، لكن في يوم الدينونة الأخيرة سوف يسكب الله غضبه على جميع الذين لم يتوبوا من اليهود والأمم. وبحسب ما ورد في الآيات من السادسة وحتى الثانية عشرة من الأصحاح الثاني من رسالة روميا، سوف تكون الدينونة شاملة لجميع الذين لم يؤمنوا به من اليهود والأمم، كما أنها ستكون دينونة عادلة حيث سيدين الله كل إنسان بحسب ما فعله أثناء حياته على الأرض. هذا سيشمل اليهود والأمم على حد سواء. كذلك سوف يدين الله الناس وفقا لما يعرفونه عنه وعن مشيئته. هذا كله يبين بوضوح تام أن الله لا يميز اليهود عن الأمم، فاليهود لا يمتازون عن أي شعب آخر، والعكس صحيح أيضا. ويجب علينا أن نعرف أن الدينونة هي جزء لا يتجزأ من إعلان الإنجيل، فنعمة الله لا تلغي دينونته. لهذا يجب أن تشتمل رسالة الإنجيل على إعلان نعمة الله وإعلان دينونته أيضا. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: كيف سيدين الله الناس الذين لم يسمعوا قط برسالة الإنجيل؟ لكي نجيب عن هذا السؤال يجب علينا أن نعرف أن إعلان الله الخاص موجود في العهد القديم وفي العهد الجديد. ففي أزمنة العهد القديم أعلن الله الكثير عن نفسه ومشيئته من خلال الأنبياء الذين أرسلهم إلى بني إسرائيل بصورة خاصة وإلى الأمم الأخرى بصورة عامة. يجب علينا ألا نندهش إن عرفنا أن الله أعلن مبدأ الخلاص بالنعمة في العهد القديم. نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 20 والآيتين الأولى والثانية، يقول: ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. كما أنه أعلن مبدأ التبرير بالإيمان في العهد القديم أيضا. نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 15 والآية 6، يقول: فآمن أي إبراهيم بالرب فحسبه له برا. لكن الله أعطى الشريعة لبني إسرائيل لا كوسيلة لتبريرهم، بل كنهج حياة لهم بصفتهم شعبا مخلصا أو مبررا أمام الله. في العهد الجديد أعلن الله عن ذاته من خلال يسوع المسيح، كما أنه بيّن لنا كيف ينبغي أن نسلك في هذه الحياة من خلال ما كتبه الرسل. وهكذا فقبل نحو 2000 سنة كان غالبية الناس الذين يعيشون خارج نطاق إعلان الله الخاص هم من الأمم. أما اليوم فإن غالبية الأشخاص الذين يعرفون إعلان الله الخاص هم من الأمم لا من اليهود. وعلى أي حال فإن الأشخاص الذين لم يسمعوا قط بإعلان الله الخاص ما زالوا يخطئون. وبالطبع فإن خطاياهم هذه مكروهة لدى الله. ولأنهم يخطئون فإنهم مذنبون في نظر الله ويستحقون غضبه ودينونته. لكن لأنهم يخطئون دون أن يعرفوا إعلان الله الخاص فلن يدينهم الله بحسب معايير إعلانه الخاص، بل بحسب ما يعرفونه عنه من خلال الخليقة والشريعة الأخلاقية المكتوبة في قلوبهم، كما أنه سيدينهم بناء على الحياة التي عاشوها في ضوء إعلان الله العام. بعبارة أخرى، لا يمكن لله أن يدين الأشخاص الذين لم يسمعوا قط بيسوع المسيح بناء على إيمانهم أو عدم إيمانهم به. فالله عادل ولا يمكن أن يظلم أحدا أو أن يحاسب أحدا بناء على شيء لم يعلن له أو بناء على شيء لم يعرفه أثناء حياته على الأرض. السؤال الثاني: كيف سيدين الله الناس الذين سمعوا برسالة الإنجيل ولم يؤمنوا بها؟ الكتاب المقدس يعلم بوضوح أن الأشخاص الذين يخطئون على الرغم من معرفتهم بإعلان الله الخاص سيدانون في ضوء هذا الإعلان. ففي زمن الرسول بولس كان غالبية الناس الذين رفضوا رسالة الإنجيل رغم أنهم كانوا يعيشون في ضوء إعلان الله الخاص هم من اليهود. فعلى النقيض من غالبية الأمم في ذلك الوقت، فقد أخطأ اليهود رغم معرفتهم الكاملة لإعلان الله الخاص في العهد القديم، وهذا ما جعلهم في حالة انتظار دائمة للمسيا. لهذا سوف يحاسبهم الله بناء على ما يلي: أولا إعلان الله العام، فسوف يدانون بحسب أعمالهم التي قاموا بها في ضوء معرفتهم بإعلان الله العام. ثانيا إعلان الله الخاص، فسوف يدانون بحسب أعمالهم التي قاموا بها في ضوء معرفتهم بإعلان الله الخاص في العهد القديم، أي في ضوء الناموس والأنبياء. ثالثا شرائع الله في العهد القديم، فسوف يدانون بحسب درجة تعديهم على شرائع الله المعلنة في العهد القديم. وفي حال أنهم سمعوا برسالة الإنجيل ورفضوها، فسوف يدانون أيضا بناء على ما تعلنه رسالة الإنجيل. وباختصار شديد، سوف يكون عقاب كل إنسان متوافقا مع طبيعة الخطية التي اقترفها، لكن لأن هؤلاء عرفوا الله ومشيئته فسوف يكون عقابهم أشد. ويجدر بنا أن نعلم أن الدينونة ستعتمد لا على معرفة الإنسان فحسب، بل وأيضا على مدى إطاعته لإعلان الله الخاص. فرغم أن اليهود كانوا يملكون الأسفار المقدسة التي تشكل العهد القديم، ورغم أنهم كانوا يعرفون تلك الأسفار جيدا، إلا أنهم أهملوا أهم جانب فيها، ألا وهو تطبيق ما جاء فيها. لهذا فقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 23 والآية 3 محذرا تلاميذه والجموع من الكتبة والفريسيين، يقول: فكل ما قالوه لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. وهكذا سوف يدان اليهود والأمم بناء على ما يعرفونه وبناء على ما يفعلونه. ويجدر التنويه هنا عزيزي المستمع بأن ما تقدم من تفسير قد تم كتابته بناء على عقيدة كاتبي هذا البرنامج. السؤال الثالث: كيف سيحاسب الله المؤمنين بيسوع المسيح؟ أولاً، الأعمال في حد ذاتها لن تخلص أحداً، بل إنها تدين الجميع. لهذا يجب على جميع المؤمنين بالمسيح أن يدركوا أنه رغم أن الناس لا يخلصون بأعمالهم، إلا أنهم سيدانون بحسب أعمالهم. فالأشخاص الذين آمنوا بالمسيح وقبلوه ربا ومخلصا لحياتهم نالوا الخلاص أو تبرروا بنعمة الله بناء على ما فعله المسيح لأجلهم على الصليب. هذا يعني أنهم لا يستطيعون أن يحصلوا على الخلاص بأنفسهم، بل يجب عليهم أن ينالوا نعمة الله للخلاص بالإيمان. ثانيا، لا أحد سيخلص بالإيمان إن لم تكن أعماله تبرهن على إيمانه. فالإيمان المخلص هو إيمان مثمر لأعمال صالحة. المؤمنون لم يخلصوا لكي يتحرروا من قيود الخطية نظريا فحسب، بل وأيضا لكي يحيوا حياة القداسة ويعيشوا حياة مثمرة في أعمال صالحة. وهذا يشمل الوصايا العشر وجميع الشرائع الأخلاقية الواردة في الكتاب المقدس. ثالثا، المؤمنون المسيحيون سيحاسبون بناء على إعلان الله الخاص. هذا يعني أمرين: الأول هو أن المؤمنين المسيحيين سيحاسبون بناء على علاقتهم الشخصية بيسوع المسيح، فحيث أنهم تبرروا بنعمة الله عن طريق إيمانهم بما فعله يسوع لأجلهم على الصليب، فهم لن يدانوا في يوم الدينونة الأخيرة. أما الأمر الثاني فهو أنهم سيحاسبون بناء على أعمالهم في ضوء الإعلان الخاص المعلن في الكتاب المقدس بأكمله، فسوف يحاسبهم الله على الطريقة التي عاشوا بها حياتهم كأشخاص مخلصين. لكن هذا الحساب لن يكون لأجل الدينونة والعقاب، بل سيكون لأجل تحديد المكافآت أو الأكاليل التي سيحصل عليها كل مؤمن بيسوع المسيح. السؤال الرابع: ما معنى قول الرسول بولس في الآية السابعة: أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية؟ نذكر مرة أخرى بأن الكتاب المقدس يعلم أنه ما من شخص سيخلص عن طريق القيام بالأعمال الصالحة بمعزل عن يسوع المسيح، لكن الرسول بولس يذكر الأعمال الصالحة في الآية السابعة بالمقابلة مع الأعمال الشريرة في الآيتين الثامنة والتاسعة. فالأشرار يعيشون لذواتهم ويرفضون الحق، أي أنهم يرفضون يسوع المسيح وتعاليمه. أما المؤمنون بيسوع المسيح فيظهرون من خلال مواظبتهم على القيام بالأعمال الصالحة أنهم اختبروا نعمة الخلاص بالفعل، والدليل على ذلك هو أنهم يطلبون المجد والكرامة والبقاء، فلأنهم ولدوا ثانية فقد صاروا يطلبون الأشياء التي لا يمكن لأحد سوى الله أن يعطيها لهم. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها، وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد قررت أن لا أحكم على أحد وأن لا أدين أحدا، بل أن أراقب نفسي لكي لا أقع في نفس تلك الخطايا التي يقترفها الأشرار أو غير المؤمنين. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد قررت أن لا أستهين بغنى لطف الله أو إمهاله أو طول أناته، فرغم أن الله يعطيني فرصا كثيرة للتوبة والرجوع إليه، إلا أنه سيحاسبني في يوم ما على ما أعرفه وما أمارسه في حياتي اليومية. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك تبكتني دوما على الخطايا التي أقترفها عن قصد أو عن غير قصد، ساعدني يا رب أن أفحص نفسي دائما وأن أرى نفسي وحياتي لا بعيني أنا بل بعينيك أنت، باسم يسوع المسيح، آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك لن تدينني على الأشياء التي لم أعرفها بل على الأشياء التي أعرفها جيدا، ساعدني يا رب أن أعيش في سلام وطمأنينة لأنك إله عادل ولا تظلم أحدا، وساعدني أيضا أن أعمل مشيئتك وأن أطيع وصاياك، باسم يسوع المسيح، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك عزيزي المستمع هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب، فسوف ندرس معا الجزء المتبقي من الأصحاح الثاني من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين.
بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية. بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية. بجماله قلبي مفتون، ببهائه سحر العيون، إنه نرجس شارون، سوسانة بالأودية. بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية. بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية. ملوك الأرض يسجدون خشوع يخضعون، من غيره غلب المانون. يسوع فادي البشرية، بمراحم الرب أغني، عن حق يخبر فمي، يا زال مخاوفي مني. منحني سعادة أبدية، بمراحم الرب أغني، عن حق أزال مخاوفي مني. منحني سعادة أبدية. من قد أعطاني الحرية، بمراحم الرب أغني، عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني. منحني سعادة أبدية، بمراحم الرب أغني، عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني. منحني سعادة أبدية، من في السماء يعادله، من على الأرض يشابهه، مهابته تكلله، ابن الأحضان الأزلية، بمراحم الرب أغني.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997 8631 00 00357997 8631 00. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نترككم في رعاية القدير.